sin duda.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر بعد 200 من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قراءة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في تتمة كتاب الأطعمة: باب التلبينة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت: كلنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب
مجمة بفتح الميم؟
نعم.
ولا مجمة
بفتح الميم؟
مجمة عندكم جميعا بفتح الميم ولا بضمها؟
بضمها.
شنو كلام الحافظ؟
قال ابن حجر: وقلوم مجمة بفتح الجيم والميم الثقيلة، أي مكان الاستراحة، ورويت بضم الميم أي مريحة.
التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب التلبينة. والتلبينة طعام يصنع من، لعله من الدقيق والعسل أو السكر، وليس فيها لحم، وهي مجمة أو مجمع لفؤاد المريض، يعني تدخل عليه السرور وتريح المريض، خصوصا من كان حزينا في مرضه، وتذهب بحزنه. نعم، علق عليه الشيخ جاهز الرجل حفظ تكلم في هذا الحجر.
لا شعر
علق عليه
ما تكلم عنه.
نعم.
قال رحمه الله: باب الثريد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجملي.
محمد بن بشار هو غندر، حدثنا غندر محمد بن جعفر، حدثنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي رحمه الله.
عن عمرو بن مرة الجملي عن مرة الهمداني.
الجملي هذا نسبته ودرجته. نعم.
كوفي. نعم.
درجته.
قال الحافظ
مر معنا ما مر معنا
قال الحافظ في التقريب: ثقة عابد، كان لا يدلس ورمي بالإرجاء.
عمرو بن مر الجملي، يا ريت تكتب اللي يرمي بالإرجاء يمر معنا ربك البنو في مكان خاص كذا. والبخاري رحمه الله يرمي عمرو رمي بالإرجاء، وكذلك يروى عن بعض الخوارج، ولكن الرافضة لا، إنهم أكثر الناس ألسنة وأجمل عند وأجهل الناس في العقليات وأكثر الناس في النقليات الرافضة لعنهم الله، هم كفار. نعم.
قال رحمه الله: عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
الطعام كان الثريد كان محببا عندهم. قال: الثريد هو
الطعام الذي يصنع.
نعم. قال: يصنع بماذا؟
بخلط اللحم والخبز المفتت مع المرق،
وأحيانا يسمى عندنا الفتة. نعم. وأحيانا مع لحم وخبز يسمونه نحن في بلادنا الفتة. نعم.
وأحيانا يكون من غير اللحم.
نعم. معنا
سائر هنا
باقي. باقي.
لا لها أمعان مختلفة شكل.
يعني لا. لا على باقي يعني. طعام يعني باقي الطعام عنه. هو أفضل الطعام عنه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن أبي طوالة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا حاتم الأشهل بن حاتم قال حدثنا ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم إليه قصعة فيها ثريد قال: وأقبل على عمله. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. قال: فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه. قال: فما زلت بعد أحب الدباء.
ولكن هل حبه حب الدباء سنة؟ ها؟ لا، ليس بسنة، هذا الطعام عادات. ولكن من شدة حب أنس للنبي عليه الصلاة والسلام أحب حتى ما يحبه من الطعام، من الأشياء المباحة. وبعض الناس يحب إذا عشق معشوقة أحب ما تحبه ولو كان فيما حرم الله سبحانه وتعالى، حتى أن أحدهم أحب السواد لسود عيونها، حتى أحب الكلاب السود الذي قال عنه السلام: الكلب الأسود شيطان. فهذا عشق محرم. أما يعني متابعة الصالحين واتباعهم، حتى أن بعض أهل العلم يقول: قد يؤجر الإنسان على العادات إذا فعلها متبعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأكل القرع الأحمر الذي يعرف الدباء الذي يعرف عندنا في بلادنا بالقرع الأحمر العسلي، هذا ليس سنة. السلام عليه الشيخ عبد العزيز على هذا. الذي قبله ما هو؟ قال ماذا؟
قال الشيخ عبد العزيز رشد عبد الله.
اقترب من المسجل.
قال بفتح الجيم والميم.
انظر هذا. لا.
قال رحمه الله: باب شاة مسموطة والكتف والجنب. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة قال: كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم قال: كلوا. فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط.
نعم، هذا يدل على جواز أكل هذه الأشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك هذا ولم يرى هذا، لعله للحاجة في زمانه عليه الصلاة والسلام. أما هل يجوز أكل هذا الرغيف المرقق والخبز واللحم المشوي وغيره؟ لا بأس بهذا، مع شكر الله تبارك وتعالى وعدم التبختر والكبر بسبب النعم. النعم تستغل في طاعة الله، ليس في معصية الله أو التكبر على عباد الله. إن كما قال ابن القيم: أركان الشكر في النعم ثلاث: اعتقاد أنها من الله، الثاني التحدث بها على سبيل الشكر ليس على سبيل الفخر والخيلاء، الثالث استعمال النعمة في طاعة الله. نعم.
قال الشيخ عبد العزيز الرجح حفظه الله: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، والأصل أنه يأكل مما يليه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر بن أبي سلمة: سم الله
الصغير عمر. نعم. واللي صلى به عمر. نعم.
العمر بن أبي سلمة. قال: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه، ويستثنى من هذا ما إذا كان الطعام أنواعا أو أنواع متعددة، أو كان الأكل معه خادمه أو ابنه، أو كان الآكل معه خادمه أو ابنه أو تلميذه الذي لا يكره مما يفعله، فلا بأس أن يأخذ من الجوانب الأخرى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل تتبع الدباء من الجوانب الأخرى. قال أنس: فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه. قال: فما زلت بعد أحب الدباء، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ ابن باز رحمه الله قال: الدباء هو القرع، وهذا يدل على أن الرجل إذا كان معه خادمه أو ولده فلا بأس أن يأكل من هنا ومن هنا، لأن الطعام طعامه ومقدم له. عبد الله ولا مقلام
كتاب الشيخ طلعت من العيلة كتاب الشيخ
مش هنا مش
موجود؟
لا مش هنا مش حاليا هنا
موجود موجود عندك؟ نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. قال باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وقالت عائشة أسماء صنعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سفرة. قال رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. قالت ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد 15. قيل ما اضطركم إليه؟ فضحكت قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. تابعه محمد عن ابن عيينة وقال ابن جريج قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا. باب الحيسي. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو بكساء ثم يردفها وراءه حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيسا في نطع ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا وكان ذلك بناءه بها. ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. قال باب الأكل في إناء.
في الحديث في حديث التلبينة فيه أنها عائشة رضي الله عنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرق إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فرغت ثم صنع ثريل فصبت التلبينة عليها ثم قالت كل منها. كيف هذا؟ أليس في هذا اجتماع للتعزية؟ بل وطعام أيضا. إذا مات الميت من أهلها واجتمع لذلك النساء لم تنكر بهذا أهل الميت. علق على ذلك سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله قال الاجتماع هنا يريح القلوب وهنا أكلة خفيفة والمنكر صنعة الطعام بعد الدفن. وأما الاجتماع للتعزية لا بأس مع شرب فنجان شاهي أو قهوة ويمشون. يعني هذا معروف من الشيخ عبد العزيز إذا كان البيت ضيقا لا بد من الاجتماع بكراسي أمام البيت ونحو ذلك ما لم يضيق على المارة. ولكن هذا الحقيقة قول مرجوح قول سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله قول مرجوح لأن حديث المغيرة بن شعبة وفي الصحيح مرة جمالة جرير بن المغيرة
جرير بن عبد الله
أيضا كان يعدون الاجتماع للتعزية من النواحي ولم يفرق بين قبل الدفن أو بعد الدفن. نسينا أن صاحبه بعض المخالفات وصناعة الطعام. والأصل أن يصنع الطعام لأهل البيت، ليس أن أهل البيت يصنعون الطعام للقادمين. لكن الشيخ رحمه الله عليه قال أن هذا شيئا خفيفا، يعني على السريع، وأنه لا بأس به. لما أردت أن أذكر ذلك مع أن الراجح والله أعلم عليه كل مشايخنا على سماحة الشيخ خلاف ذلك، حتى لا نعرف أن المسألة فيها أقوال أهل العلم، ولا يتلقى الإنسان ولا يتشدد ولا يمدح المخالف، أنه ربما وقع في تدبير العلماء الكبار، فلا يتلقى ولا يتشدد. إذا وقع أحد الإخوة في مثل هذا يعذره، ربما يأخذ بقول الشيخ النفس له ذلك، عالم مجتهد له أن يقلده. وإن كان الراجح خلاف اختيار سماحة شيخنا، وما عليه كل علمائنا ومشايخنا على خلاف ما قاله سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، لا أعلم واحدا يوافقه في ذلك من علمائنا ومشايخنا.
الشيخ ابن عزي بالطريقة اللي احنا موجودين فيها في الأصل،
معزي في المسجد، معزي في الشارع، معزي في العمل، الإنسان يدفن ميته وينصرف إلى عمله ومتجره ودكانه، لا يجلس في البيت.
لو ما حضرش يعني مثلا الواحد
لا مانع أن يذهب إليه في بيته يعزيه. وإن كان يعنس بجلوسه كان يقول اجلس ذكرني بالله، كان يكون مثلا طالب علم أو عالم، وهم يعنسون بجلوسه أهل الميت يذكرهم بالله، أو احتجوه في مسألة في الميراث فاحتاج أن يجلس لأجل هذا لا بأس. أما ما يفعله بعض الشباب اليوم حتى من أصحاب اللحى الجهال يذهبون إلى المآتم والسرادقات والاجتماعات فيعظون الناس فيه، فهذا من البدع المنكرة جدا، والتي تضفي على هذه الاجتماعات البدعية أنها سنية. انتشر هذا جدا الآن عند أنصار البدعة هنا وغيره في أماكن كثيرة، صار بعدما ماتت هذه البدعة صار يحييها هؤلاء مرة أخرى، وصار المسجد ملعبة، إذا ضاع الدجاجة فرخة ينادون عليها في الميكروفون الأذى، يوجد فرخة ضاعت من أتلي حلاوتها أحسن منها، خلي حلاوتها أحسن منها خلاص خلي، ماذا تأكلين؟ الخبز نادي في المسجد، الدقيق، الزيت، الغاز، البنزين، كل شيء. المسجد يجب أن يعظم. الشيخ عبد الرحمن السيد رحمه الله لما سألوه قبل أن يدخل ميكروفونات المسجد، لما أراد أن يدخل ميكروفون المسجد سأل الشيخ رفض أن يجيب، قال لا أفتي فيها خوفا أن يقول شيئا يدخل المسجد شيئا أو مجموعة يستعملوه في الأذان يوصل الصوت للناس، لكن خوفا أن يدخل شيئا لم يكن موجودا في عهد السلف فيكون بالأكل تورعا من الفتوى. أما الناس اليوم فالباب على مصراعيه، الله المستعان. نعم.
عزيزي الشيخ صالح آل شيخ ذكر في بعض المرات أن اجتماع الناس اليوم لتعزية الميت عند بيته يعني أمر جائز، لأن الأمر اختلف عن الأول، يعني البقاع أصبحت واسعة على من الناس تأتي يعني من الأماكن فيجتمع عند الشخص.
هو اللي كلام الشيخ الباز بالضبط، يكون عشان الناس لضيق البيوت ونحو ذلك.
المعهول
الأصغر
مش يدل على ذلك، نعم، هو جوازه؟
جواز
قول الشيخ دي بس. اجتمع النسوة ورسم عليهم هي الطعام، مش هو ده؟ إيه لك، لا فرق، إذا جاز اجتماع النسوة، ما المعنى من اجتماع الرجال؟ إنهم هن شقائق الرجال.
أقصد يعني مش هذا الحديث يجوز المسألة؟
يجوز إن كان شيئا يسيرا، وضع طعام والإنسان موجود يأكل لا بأس.
يعني
أما أن يتكلف طعاما كل واحد يطلع صينية وما أعرف إيه، لا هذا لا يجوز. أما مثلا نحن سنتغدى أهل الميت وأنت جالس عندنا، تفضل كل لا بأس، كل معنا، لكن نتكلف ونصنع أطعمة وهكذا ومفاخرة بهذه الأشياء، والناس يتدينون من أجل هذه الأشياء، ويويل للموت في عيلته أربعة ولا خمسة في نفس الشهر يستدين ويقع في مشاكل، لا
ما زلت
الناس يتباهون بهذا اليوم.
في الحديث شيخنا يعني ذكرت ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أليس في هذا يعني ترجيح لقول فضيلتكم أنهم أصلا النساء اللي كانوا موجودين تفرقنا ولم يأكل يعني لم يصنع الطعام قصدا لهم؟
ذكر هذا الحفظ؟
لا يا شيخنا أنا أقول يعني
لعلها
ترجيح لقول الفضيلة
ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها.
نعم.
حمل بغرمة من تلبية فطبخ.
فما بقي يعني من أهلها فوق
لهم. يعني هو ظهر الخاص بالأهل. نعم. نعم. أنا أقول هذه الأخوال يعني مع 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 يعني بيان أن الصواب، لا نقول استنكارها لأنها ليست منكرا، مع مع بيان أن الصواب خلافها حتى لا يتنطع الإنسان ويتشدد في هذا الباب، يكون عنده يعني لين وعنده حكمة في الإنكار ويعرف أن هذه المسألة هل هي محل خلاف أم محل إجماع، لابد أن تعرف هذا. نعم.
لو المسافة ما كانش
يحضر لازم يروح مثلا
كان في
المنفية
وفي
قرية
واحد
مليون عاملين
قدام البيت يسلم
سلام
بس
يقعد
خمس دقايق
يسلم
وينصرف
يعني ينصرف لا يجلس
تفضل وانت قدام الناس
تقضى
فيها.
إذا كان صاحب وجهة أو من أهل العلم أفضل لا يجلس حتى لا يقر هذه المجلس إلا إن كان يعتقد قول الشيخ الباز لا بس خصوصا إذا خلى من المنكرات قراءة القرآن بالأجر والآن صار تعرف أن في هذه المجلس يؤجرون الشيشة الآن صارت الشيشة من ضمن من ضمن السرادق الشيشة والشاي و جابوا طباخ بعد والناس يخلد بعضهم بعضا يعني المنديل هذا اللي يوضع ساعة العقد بمئة جنيه يشترونه الآن إذا اشتراه ناس سوف يشتريه خصوصا في القرى يعني يخلد بعضهم بعض منديل بمئة جنيه يشتري منديل بمئة جنيه فضل بقى عن الدبديب وغيره إنسان يبقى قاعد قدامه في جواره 20 دبدوب كأنه قاعد في حديقة الحيوان.
عبد الله الشمري قال في كتاب أحكام الجنائز للإمام الألباني رحمه الله وينبغي اجتناب الأمرين وإن تتابع الناس عليهما، ألف الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد، باء اتخاذ أهل البيت الطعام لضيافة الوالدين للعزاء وذلك لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد وفي رواية نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، أخرجه أحمد وابن ماجه والرواية الأخرى له وإسناده صحيح على شرط الشيخين وصححه النووي والبصري في الزوائد.
نعم هذا هو الحق الذي لا بد فيه. نعم.
قال رحمه الله باب الأكل في إناء مفضد. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة رضي الله عنه فاستسقى فسقاه مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة رضي الله عنه فاستسقى فسقاه مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباجة ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة.
هذا يدل على حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، أما الحرير والديباج فهذا خاص بالرجال. قال
الحرير والديباج
خاص بالنساء دون الرجال.
قال رحمه الله باب ذكر الطعام. قال حدثنا
هل يجوز اتخاذها للزينة؟ هذه الآنية للزينة تؤخذ؟
لا
يجوز. لا أولى ما يستعمل فيه الإناء هو الأكل والشرب وخذ منها، فبقياس الأولى ما دون الأكل والشرب في المنفعة لا يجوز عدها. القلم المفضل ونحو ذلك. بعض العلماء يرى الجواز من الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله لحديث من هي أهل زوجة الرسول عنها ميمونة
أم سلمة.
أم سلمة نعم اتخذت قارورة من فضة بها شعيرات للنبي عليه الصلاة والسلام فكانت تتبرك بها، وهذا حديث صحيح لعله الصحيح. انظر هذا
طبعا
في البخاري، فكانت تتبرك بها فقالوا هذا دل على الجواز، والأثر قول الجمهور أنها لا تجوز، وهذا اجتهاد من أم سلمة رضي الله عنها لا توافق عليها. لا بأس اجتهدت، كما أن من هو أعلى منه هي عائشة اجتهدت في بعض المسائل، وكان الصواب في خلاف قولها لما قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. وحذيفة يثبت أنه أتى صباط القوم فبال واقفا، يدل على الجواز. وعائشة روت ما رأته، وحذيفة روى ما رأاه، كل روى ما رأاه وكلهم صالحون، وهكذا. نعم
جنك كنت في شرح منهج السلكين ان هي ان الشيخ ابن عثيمين قال برضه للزينه لا يجوز، لكن هو استدل بهذا على جواز الشرب ولا والطعام منهم الا اذا كان للزينه فلا يجوز
الاكل والشرب.
نعم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال بجواز لكن لم يقل بجوازها كزينه، يعني هو كان امه كان خالفه
في استعمالها يعني مثل هذا،
لكن قال للزينه لا يجوز.
لا الزينه لا يجوز، الزينه لا يجوز، الزينة لا تجوز، لكن استعمالها في مثل هذا شعارات صلى الله عليه وسلم جائز عند ابن عثيمين رحمه الله، لكن الصواب خلاف.
ما معنى كلمة الديباج؟
الحديث، الحديث الطبيعي.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأتردة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة.
وما عفوا استخدام المرأة للنظارة الذهبية والقلم فهل هذا يجوز؟ المرأة خاصة
استعمال ماذا شو؟
استعمال نظارة من الذهب أو ساعة من الذهب أو قلم من الذهب. سألت شيخنا في هذا للرجال قال لا، في المموه بالذهب، بعض الأقلام تأتي في الهدايا القيمة يأتي بقلم فيه يسمونه عندنا ماي الذهب أو مموه بالذهب، هذا أيضا لا يجوز، ولا ساعة مموهة بالذهب أو فيها عقارب الذهب أو محاطة في من الخارج بالذهب، هذا لا يجوز للرجال. أما النساء ففيه خلاف، والأحوط ترك ذلك، في خلاف
حتى الساعة شو؟
نعم لا أنا أقصد القلم النظارة
حاجة
مادية، أما إن كانت للزينة
يعني
إن كانت للزينة تزين المرأة كيف شاءت بالذهب وغير الذهب. نعم
ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه، فإذا قضى نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله.
قال سماحة الشيخ رحمه الله فيه فائدة أن المؤمن لا يتعب نفسه بكثرة الأسفار، فإن في هذا تعذيبا له، فينبغي ترك الأسفار إلا لحاجة، وإذا قضى حاجته فليتعجل. والشاهد في الحديث قبله الأترجة طعمها طيب وريحها طيب.
قال رحمه الله.
طيب برضه
في أخي شغلنا يسأل، قل عندنا ينادون على أشياء تخص الدولة والقوات المسلحة كمحصلين الكهرباء والمياه والغاز وخدمات القوات المسلحة، هل هذا يدخل في النهي؟
لا يجوز استعمال المسجد إلا في الأداء وفي المسجد تخدمونه في الخلق آخر من أشياء المصالح العامة.
يا شيخ في بركة معرضي يحطوا ميكروفون وبنادي في الشوارع
ما شاء الله.
قال الإمام البخاري
ميكروفون
رجع شيء مفقود لبس لكن في غير المسجد.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الأدم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول كان في بريرة ثلاث سنن، أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها فقال أهلها ولنا الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت شرطتيه لهم، فإنما الولاء لمن أعتق. قال وأعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم ومن أدم البيت وأدم من أدم البيت، فقال ألم أر لحما؟ قالوا بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا، فقال هو صدقة عليها وهدية لنا.
هذه الثلاث ما هي الآن البريرة؟ الثلاث
الشفاعة
الأولى
تقسيط
المرأة إذا اعتقد إلى تحت زوجها فإنها تفارقه لعدم التكافؤ. الثاني وهو ماذا؟ جواز أكل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من الهدية دون الصدقة، أن من باع واشترط الولاء له العقد يبرر والشرط باطل، وإنما يكون الولاء لمن أعتق. نعم
قال رحمه الله باب الحلواء والعسل. قال حدثني إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي عن أبي أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل.
أقل يسأل من تقصدون بشيخنا لما قلت سألت شيخنا
عبد العزيز زبر هشام الأميز كان تحية الزبر. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن أبي الفديكي عن ابن أبي ذئب عن المقبري
قال سماحة الشيخ أبو عزيز باز رحمه الله من طبيعة ابن آدم حب هذا يعني العسل والحلواء، والرسول صلى الله عليه وسلم بشر، ورسول الله جبله الله عز وجل على خير الأخلاق، والعسل طيب وكذا الحلوى. نعم.
عن أبي هريرة قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخميرة ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء وأستقرع الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني، وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشتقها فنلعق ما فيها.
جعفر بن أبي طالب هو أخو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن علي وعن جعفر.
باب الدباء. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولا له خياطا فأتي بدباء فجعل يأكله فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. باب الرجل.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله فيه دلالة على حل الدباء، هو طعام طيب وهو القرع وهو من الطعام والأدم. نعم.
باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام، فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خامس خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أزنت له وإن شئت تركته. قال بل
أزن على أن الإنسان إذا جاء بضيف زائد معه يستأذن صاحب الطعام، لأنه ربما يكون في حرج، فإن شاء أذن وإن شاء لم يأذن له ذلك. نعم.
قال بل أذنت له. قال محمد بن يوسف سمعت محمد ابن إسماعيل يقول إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدع.
وهذا أدب طيب. يعني أنت لأن في ما على المائدة ليس خاص بك أنت، أما إذا أردت أن تناول إذا قسم مثلا الطعام وردت أن تناول من طعامك فلا بأس، أما تعمل كريم وتناول من طعام غيرك لا، من طعامك أنت إذا كان لك طعام خاص لا بأس، لأن ربما يتحرج الجالسون معك ولا يتكلم أحد يظنون به البخل والشح. لا تفعل هذا إنما تضر بالجالسين معك ويكون في أنفسهم شيء. أليس كذلك؟ هذا مهم، هي أداب نتأدب بها. نعم. علق على هذا الشيخ عبد الله على كلام البخاري وابن إسماعيل. قال
الشيخ عبد العزيز حفظه الله ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعو، لأن بعضهم
أو يدع
لأن بعضهم قد يستحي وقد يكون بعضهم كثيف البصر، فلا بأس أن يناوله أو يقطع له بعضا من اللحم، وهذا يحمل على ما إذا كان الطعام قليلا، أما إذا كان الطعام كثيرا وكان اللحم كثيرا فيبدو الله أعلم أن الأمر في هذا واسع.
إذا كان كثير وعرفنا يفيد، لكن في مثل بلادنا الناس في حاجة، يعني ما بيشتروا يأكلوا لحم هذا يوم بالنسبة لهم يوم وليمة، لكن في بلاد الحرمين الآن الشيخ في الذبيحة أمام خمسة أو ستة، طبعا سيفيد أكيد سيفيد، مثل هذا يعطيك لا أحد يتحرج. لكن لو أمامك قلت خمس أشخاص أمامك خمس قطعة أخذت إلى أمام صديقك وقلت تفضل يا كذا، يغضب ولا ما يغضب؟ صحيح يقول تضارب معك.
شيخنا فينا تنبيه من ذكر الحافظ رحمه الله.
قال تنبيه وقع هنا عند أبي ذر عن المستملي وحده، قال محمد بن يوسف وهو الفريابي سمعت محمد بن إسماعيل هو البخاري يقول إذا كان القوم، وذكر الكلام شيخنا، أي في النهاية قال أي أو يدعوا أي يتركوا، وكأنه استنبط ذلك من استئذان النبي صلى الله عليه وسلم الداعي في الرجل الطارئ، ووجه أخذه منه أن الذين دعوا صار لهم بالدعوة عموم إذن بالتصرف في الطعام المدعو إليه، بخلاف من لم يدع فيتنزل من وضع بين يديه الشيء منزلة من دعي له، أو ينزل الشيء الذي وضع بين يدي غيره منزلة من لم يدع إليه، وأغفل من وقفت على كلامه من الشراح التنبيه على ذلك.
قال رحمه الله باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبله على عمله. قال حدثني عبد الله بن منير سمع النضر قال أخبرنا ابن عون قال أخبرني ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، قال فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه، قال فأقبل الغلام على عمله، قال أنس لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع.
والشاهد قوله فأقبل الغلام على عمله، معلوم أنه من الأدب الأكل مع الضيف، لأنه ربما يتحرك إذا وضع له الطعام ليأكل وحده، لكن لعله عند الحاجة، لقدام عنده عمل ويحتاج للعمل، أو الضيف ربما لا يتحرج لا بأس بهذا، لا بأس بالأذى. المهم علق على هذا الشيخ عبد العزيز على تركه لهم وإقباله على عمله. نعم نعم.
قال رحمه الله: باب المرق. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن
عبد
إسحاق.
عبد الله بن مسلمة هو القعنبي روى الموطأ الإمام مالك، كان له قصة في هداية الإسلام.
عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد وقديد، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد يوم إذن. باب القديد.
طيب بارك الله لعلك تكمل هذا القد، وفق الله وإياكم ويحبكم ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في كلام الشيخ عبد العزيز.
نعم شيخ. قال الشيخ عبد العزيز حفظه الله: فأقبل الغلام على عمله، هذا هو الشاهد للترجمة أنه أقبل على عمله فلم يأكل معه، ففيه أنه لا حرج على الداعي في عدم الأكل مع الضيف والإقبال على عمله بعد تقديم الطعام له، وإن أكله فهو أولى لأنه أبسط في وجه الضيف وأذهب لاحتشام.
في تعليقين لكم الأخ عبد الله في كلام الشيخ ابن باز.
ما هو
الأول؟ قال: الدباء من الطعام هو القرع، وإذا أكله الإنسان يقصد محبة ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم يرجى له الأجر.
لا، كما سبق هذه عادات، لكن لو قصد محبة الرسول وتتبع الرسول له الأجر. وإلا عند بعض الأصوليين، عند بعض الأصوليين نعم.
وإلا فهو من الأمور العادية المباحة.
نعم.
فجر الاثنين السابع عشر من الشهر السابع 1418. والتعليق الآخر سنة، قال: هذا فيه دليل على أنه لا حرج.
1418.
والثاني قال: هذا فيه دليل على أنه لا حرج أن يقدم الرجل لضيفه ولا يأكل معه، ولكن الأطيب ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، لأن الضيف يسر بأكله معه، ولكن لو جلس ولم يأكل أو ذهب في عمل فلا حرج.
خلاص.